بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا أبارك للإخوة هذه الخطوة المباركة لحج بيت الله الحرام، وفقنا الله وإياكم للوصول وإتيان المناسك على أتم وجه. تعرفون أيها الإخوة أن هذه الفريضة فريضة عظيمة، وهي محطة تغيير بالنسبة إلى الإنسان، محطة تغيير. لا ينبغي أن يكون الإنسان قبل الحج هو نفسه بعد الحج، لا بد أن تتغير ماهيته حقيقته حتى يحصل على الثمار المرجوة والمطلوبة. فهذه نقطة مصيرية في حياة الإنسان، وينبغي علينا أن لا نفرط أيها الإخوة والأخوات بهذه المناسبة، بهذه الخطوة. نفس أن الله وفقنا أننا نتهيأ للحج، هذا شكر من الله سبحانه وتعالى. وأناس كثير كما تعلمون يسعون إلى الذهاب إلى الحج، وبعضهم قد يكون غافلا وبعضهم كذا لا يوفق. نفس التوفيق لأداء هذه المناسك هو يحتاج إلى شكر من الله سبحانه وتعالى، وكلما شكرناه لا نؤدي حق شكره. إذن هذه حالة وهذه محطة مصيرية عند الإنسان، لا ينبغي أنه يتعامل معها تعامل عفوي، تعامل ساذج، تعامل بسيط. لا، لابد أن بل يراقب، لابد أن يستعد، لابد أن يحضر نفسه لأجل الحج. وأنا أنقل لكم ها هنا رواية أو روايتين تبركا وتيمنا بما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام افتتاحا لكلمتنا. فقد ورد في الرواية المعتبرة عن سيف التمار أن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أبي، يعني الإمام الباقر، يقول: الحج أفضل من الصلاة والصيام. لاحظوا أهمية الحج. الحج أفضل من الصلاة والصيام. لماذا؟ الإمام يعلل: إنما المصلي يشتغل عن أهله ساعة، وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم، يعني نهار، وأن الحاج يتعب بدنه ويضجر نفسه وينفق ماله، خصوصا في الزمان السابق، ويطيل الغيبة عن أهله. لماذا كل هذا؟ لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة. وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل يجيء يقود بأهله، خصوصا إذا الإنسان يذهب إلى الحج ومعه أهله، زوجته أو عياله، يقول: ما أفضل من هذا الشخص الذي يأتي إلى الحج ومعه أهله، والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالا، يأتي بهم فيسأل الله تعالى، فيسأل الله ويبدي المسكنة والسؤال لله سبحانه وتعالى. وورد في الرواية: لا تدع الحج وأنت تقدر عليه. مرة، مرتين، مرة ثالث، لا تدع الحج كما في الرواية. أما ترى أنه يشعث رأسك؟ أما ترى أنه يشعث رأسك، يعني الرأس يصير شعث ويقشف فيه به فيه جلدك. الله يحب أنه يراك على هذه الحالة. لا تشمئز أنه مثلا أصابنا حار, أصابنا مثلا تقشير للوجه, لا بالعكس, الله يحب أن ينظر إلى العبد وهو يسعى في شنو؟ يسعى في مرضاته. ويمتنع فيه من النظر إلى النساء, إلى آخر الرواية. إذن هذه محطة مصيرية عند الإنسان ينبغي أن يستعد استعدادا كبيرا, استعدادا روحيا واستعدادا فقهيا. ونحن في هذه الليلة المباركة مع الإخوة والأخوات الأعزاء نتعرض إلى مسألة وإلى نقطة ومحور مهم مرتبط بالمحور الفقهي, وهو مسألة محظورات الإحرام أو تروك الإحرام. يعني أن الشخص إذا أحرم, لعله مر عليكم في الليالي السابقة كيف يتحقق الإحرام, متى يقال عن الإنسان أنه أحرم, متى يحرم؟ إذا لبى, إذا لبس الإحرام ولبى لبيك اللهم لبيك. وبعضهم قال بل يضيف إليها زيادة. المهم إذا تحققت التلبية خلاص, هنا صار الشخص محرما. إذا صار الشخص محرما تحرم عليه بعض الأمور, بعض المحرمات ينبغي الالتفات إليه إليها. ونحن نذكر في هذه الليلة إن شاء الله بمقدار الوسع والطاقة بعض المحرمات المهمة التي لا ينبغي للحاج أن يخل بها, يلتفت إليها, فنذكر هذه إن شاء الله تعالى. هناك عدة أمور محرمة, بعض هذه المحرمات مختص بالنساء, أنتم مرتاحين الرجال فقط محرمات على من؟ على النساء. وبعض المحرمات مختصة بالرجال, فالنساء هم مرتاحين منها. بنشوف بعد أيه أزياج, الرجال محرماتهم أكثر أو النساء محرماتهم أكثر؟ أكو ديمقراطية لو لا, أكو شنو تفاوت, نشوف بعدين. وهناك محرمات لا مشتركة بين الرجال والنساء. فنبدأ أولا بالمحرمات التي مختصة بالنساء, تحرم على النساء, حتى الرجال ما يزعلون علينا بعد, احنا قاعد نتكلم عن الرجال الآن, وإن كان النساء إن شاء الله يسمعوننا. فنحن نبدأ بالمحرمات التي هي على النساء. المحرم الأول ستر الوجه للمرأة. المحرمة إذا أحرمت يحرم عليها أن تستر وجهها, وهنا نتكلم عن عدة نقاط. النقطة الأولى, ما هو الوجه الذي يحرم ستره على المرأة؟ شنو هذا حدود الوجه؟ هل تحت الذقن من الوجه؟ هل الأذنين من الوجه؟ هل أطراف الأذن من الوجه؟ إذا نريد أن نعرف ما هو الوجه الذي يحرم على المرأة أن تستره وهي محرمة. ذكر الفقهاء بأن الوجه الذي يحرم على المرأة ستره هو المقدار الواجب من الوضوء, المقدار الذي تتوضأ, الذي يجب أن تستوعبه المرأة في وضوئها ما دار عليه الإبهام والوسطى في أثناء الوضوء. هذا المقدار هو الذي يحرم على المرأة ستره, ولهذا الأطراف هنا ما يجب على المرأة في أثناء الوضوء أن تستوعب هذه الأطراف التي في الأذن ما دارت عليه شنو؟ الإبهام والوسطى عرضا. هذا المقدار هو الذي يحرم على المرأة أن تستره, فيجب عليها أن تكشف هذا المقدار. هذه النقطة الأولى ينبغي على المرأة أن تلتفت إليها. النقطة الثانية, المرأة تسأل بأنه هل في حالة أثناء النوم هل يجوز أن أغطي الوجه؟ إذا أنا الآن ليست في حالة النوم، نعم أنا بل وجهي لا أستره. إذا في حالة النوم هل لي أنني أستر الوجه في حالة النوم أو لا؟ خصوصا أحيانا المرأة تتقلب كالرجال يمينا وشمالا فينستر الوجه، ينستر الوجه. هنا يقول الفقهاء، هذا اشتغل، فهنا يقول الفقهاء، التفتوا أيها الإخوة أيها الأخوات، بأنه إذا صار ستر الوجه بسبب النوم، يعني هي في حالة اليقظة ما كان وجهها مستور، هي نامت فانقلبت، خب هذا لم تستر وجهها، إن ستر وجهها. فرق بين أن هي تستر وجهها باختيارها ومتعمدة، وبين أن تنام فتتقلب فينستر وجهها، تتقلب فينستر وجهها، هذا ما في إشكال، لا أحد يستشكل. إذا حصل انستار لوجهها ليس بفعلها هي سترته، هذا ليس فيه ضرر ولا وليس فيه حرج. فلهذا المرأة إذا جلست من النوم ورأت نفسها أنها مثلا جزء من وجهها أو وجهها مغطى بسبب أنها نامت، هذا ليس فيه ضرر، لا أحد من الفقهاء يقول فيه ضرر. الآن المسألة الثانية، لا، بعض النساء يقول أنا لا أستطيع، مثلا أنا متعود أنني إذا أنام أو إذا أردت أن أنام أغطي وجهي في حالة النوم، فهنا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة مسألة أيها الأخوات مسألة خلافية. مثلا السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول لا مشكلة، لا بأس، لا بأس على المرأة في أثناء النوم أن تستر وجهها باللحاف، ما في مشكلة، بناء على مثلا مبنى السيد السيستاني. نعم، ودلي يا شيخ أنا هي ترك الإحرام شريحة 19 يشغلها. أما على رأي بعض الفقهاء الآخرين كالسيد الخامنائي حفظه الله ورعاه يقول لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها لا في حال شنو اليقظة ولا باللحاف إذا أرادت أن تنام. نعم إذا نامت فانستر وجهها بدون إرادتها ماكو مشكلة، ولكن هي ابتداء أن تستر وجهها لا يصح ذلك. تروك الإحرام. إذن هذه المسألة الثانية طلحت إن شاء الله. إذن المرأة، الخلاصة أن المرأة هل لها أن تغطي وجهها أثناء النوم باختيارها؟ محل خلاف. السيد السيستاني دام ظله يقول يجوز، وأما بعض الفقهاء الآخرين لا يجوز. ولهذا احتياطا إذا أرادت المرأة أن تحتاط أن تكون حجتها يعني فيها احتياط، الأفضل أنها لا تستر وجهها حتى في أثناء النوم. النقطة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها، أن المرأة هل لها أن تستعمل مثلا المنديل؟ الآن المرأة مثلا وجهها فيها ماء، أرادت أن تستعمل المنديل أو القماش فتزيل مثلا الماء، هل هذا يصح أو لا يصح؟ لأننا قلنا أنه ليس لها أن تستر وجهها. فقد يقال أنه إذا قامت المرأة وأخذت قماشاً، أخذت مثلاً قماش منشفاه بل منديل، وأرادت أن تغطي وجهها مثلاً تنظف وجهها من الماء، تقع في مشكلة في هذه الحالة، فما هو الحكم حينئذ؟ هنا الفقهاء قالوا التفتوا، إذا كان استعمال المنشفة والمنديل يغطي تمام الوجه أو أغلب الوجه بحيث يقال أنه غطت وجهها، العرف يقول شنو؟ غطت وجهها، لأن معظم الوجه قد تغطى، هنا تقع في نفس المحذور، لا يجوز للمرأة أن تستعمل بل القماش أو المنديل. صلوا على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى السؤال الآخر، يعني هذا السؤال إذا كان تغطية المنديل والقماش إلى غالب وجهها لا يصح، لأنه هذا تغطية للوجه، يعوف يقول غطت وجهها. إذا كان لا، هي تريد أن تغطي بعض الوجه، فقط بعض الوجه، لا أن تغطي الوجه كاملة أو أغلب الوجه، فهنا هل يجوز للمرأة أن تغطي بعض وجهها أو لا يجوز؟ قلنا تمام وجهها ما يصير، أو أغلب وجهها ما يصح. الآن هي تريد أن تغطي بعض الوجه، تريد أن تغطي تنشف الماء مثلا، تستعمل المنديل. هنا المسألة أيضا خلافية بين الفقهاء. بعض الفقهاء كالسيد الخامنائي دام ظله الشريف يقول يجوز، الذي هو محرم على المرأة ستر الوجه لا بعض الوجه، ستر بعض الوجه لا يضر، ولهذا إذا استعملت المرأة المنديل أو القماش لكي تستر بعض الوجه هذا لا يضر بذلك. ولكنه بعض العلماء الآخرين، بعض المراجع الآخرين كالسيد السيستاني دام ظله الشريف يقول لا، كما أنه من المحرمات ستر الوجه كذلك أيضا ستر بعض الوجه، فلا يصح للمرأة أيضا أن تستر بعض وجهها، ولهذا استعمال مثلا القماش أو المنديل الذي يغطي الوجه هذا مضر، وهذا من محرمات الإحرام. فينبغي على المرأة أن تلتفت إذا استعملت القماش أو كذا، إذا كان يغطي بعض الوجه هذا يضر، هذا يضر بناء على مبنى بعض المراجع كالسيد السيستاني دام ظله. ولهذا مقتضى الاحتياط كما بل ذكر الشيخ حفظه الله الشيخ الصدني، ذكر أنه نريد حج فيها احتياط، إذا أرادت المرأة أن تحتاط لا تغطي بعض وجهها أيضا. خب، تغطية الوجه باليد هل يضر أو لا يضر؟ تارة المرأة تريد أن تغطي وجهها بقماش بمنديل، تارة بيدها، هل يضر أو لا يضر؟ تريد أن تنشف مثلا بشرتها وجهها باليد، هنا قالوا لا يضر. تغطية بعض الوجه بسبب باليد أو الوجه باليد هذا لا يضر، هذا ليس فيه إشكال، ولهذا المرأة يتتوضخ ماكو مشكلة، مع أنه قد في أثناء الوضوء تغطي بعض وجهها. المشكلة في تغطية الوجه بماذا؟ بقماش، بلحاف، بآلة، أما بالنسبة إلى اليد هذا لا يضر. هذه مسألة مهمة، ستر الوجه للمرأة، هذا نحن نقف عندها أكثر. المرأة تسأل، كثير ما النساء يسألون في الحاج، يقولون بأنه إذا كان يجب، بل إذا كان يحرم أن المرأة تستر بعض الوجه، تقولون يحرم عليها ستر بعض الوجه، ومن جهة أخرى يجب عليها أن تتستر للصلاة، تريد أن تصلي، وإذا أرادت أن تصلي لابد أن تستر شعرها، وطبيعي المرأة إذا أرادت أن تستر شعرها تستر المقدار الواجب، ينزل شيئا مثلا من باب المقدمة أن تستر بعض الوجه، كيف تحقق منها الستر الواجب إذا كانت لا تستر بعض الوجه؟ فتضطر المرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لتحقيق أي ستر؟ لتحقيق الستر الواجب في ونفص في الصلاة. فكيف نجمع حينئذ بين المسألتين؟ ملتفتين أيها الإخوة، النساء ملتفتين أكثر، يقعون في مشكلة، يسألون دائما ستر بعض الوجه على رأي مثلا السيد السيستاني دام ظله فيه مشكلة، ومن جهة أخرى يجب على المرأة في حال الصلاة أن تستر بدنها، تستر شعرها، بل حتى في غير حال الصلاة أحيانا أنه عن الناظر المحترم. هنا ذكر الفقهاء يجوز للمرأة أن تستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس الواجب في الصلاة، من باب المقدمة يجوز، لأنها مضطرة لكي تتستر في صلاتها إذا توقف تسترها في الصلاة بأنه تستر بعض الوجه، هذا لا مشكلة فيه، فلا ينبغي على المرأة أن توسوس من هذه الجهة. هذه مسألة أيضا تتعلق بستر الوجه للمرأة. من النقاط التي ترتبط بستر ستر الوجه للمرأة هو أنه بعض النساء تقول أنا لا أريد أن الأجنبي ينظر إلى الوجه، صحيح؟ ماذا تفعل المرأة حينئذ؟ من جهة لا يجوز لها أن تستر وجهها لأنه من محرمات الإحرام، ومن جهة قد يشق عليها أن ينظر الأجنبي إليها وتريد أن تتستر عن الأجنبي. هنا ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم وأشارت النصوص إلى ذلك ما يسمى بأنه الإسدال، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عن طريق الإسدال. شنو يعني الإسدال؟ ما معنى الإسدال؟ معنى الإسدال هو أن المرأة القماش الذي يغطي رأسها كالدفة أي شيء تجعله طويلا، نفس القماش الذي يغطي الرأس تجعله شنو؟ تجعل مو قطاء آخر، لا، نفس ما يغطي الرأس يكون طويلا، هذا إذا كان طويلا تنزله إلى وين؟ إلى أنفها أو إلى نحرها، فيكون هذا يسمونه إسدال. فنفس المرأة إذا القماش الذي تستعمله لتغطية الرأس تجعله بنحو من الطول، أو الدفة التي تلبسها تجعلها نحو ما طويلة بحسب الطريقة التي يعتادها النساء، فيتسجلها تنزلها على وجهها وقت إذا أرادت أن تتستر عن الأجنبي. هذا موردها فقط وين؟ مو مطلقا، إذا أرادت أن تتستر عن الأجنبي، أما إذا ماكو أجنبي لا يجوز لها أن تغطي وجهها حتى بالإسدال. إذن مورد الإسدال وهو أن تنزل شيئا من الثوب إذا وجد الأجنبي، في مسألة الحركة في الطريق كذا يوجد أجانب تسدل هذا القماش لكي لا ينظر الأجنبي لها، ماكو مشكلة، هذا يجوز شرعا، ولكن هذا مورده فقط وفقط متى؟ إذا كان هناك ناظر أجنبي، أما إذا لم يوجد ناظر أجنبي لا يصح لها الإسدال. هذا ما يتعلق بستر الوجه للمرأة، هذا ما يتعلق بمسألة ستر الوجه للمرأة. هذا هو الأمر الأول المختص بالنساء من المحرمات على النساء. الأمر الثاني، أنا ما أدري هذا الملف نفس الملف، يعني في أكثر ثلاث ملفات عدد الظهر حاطين ملف آخر، فإحنا نشرح هكذا أوضح أحسن. الأمر الثاني الذي مختصات المرأة هو لبس الكفوف. لبس شنو؟ الكفوف، القفازات. هل المرأة المحرمة لها أن تلبس القفاز الكفوف أو لا؟ يقال لا، من محرمات الإحرام على المرأة، على المرأة أن تلبس الكفوف، أن تلبس بلي ما يغطي ظاهر اليد وباطن اليد. ليش؟ لأنه يجب على المرأة أنه تظهر وجهها وأيضا تظهر الكفين، فهذه الكفوف التي تلبسها وتغطي تمام الكف هذا أيضا من محرمات الإحرام، فينبغي على المحرمة أن تلتفت أن لا تغطي بلي الكفين بهذه الكفوف. الأمر الثالث المحرم على النساء بالخصوص لبس الحرير. خب لبس الحرير للمرأة يجوز ما في مشكلة، لكن في حالة الإحرام هذا من محرمات الإحرام، فينبغي أن تلتفت المرأة المؤمنة الحاجة أنه الدفة التي تلبسها أو الثياب التي تلبسها أن تتجنب لبس الحرير، فإن لبس الحرير من محرمات الإحرام على المرأة. هذا كله في النقطة الأولى وهي مختصات النساء. إذن كم صار مختصات النساء؟ ثلاثة، وهو ستر الوجه ولبس الكفوف ولبس الحرير. هذه ثلاثة أمور من مختصات النساء. نأتي الآن إلى مختصات الرجال. ما هي الأشياء التي تكون محرمة على الرجال بالخصوص؟ الأمر الأول لبس المخيط. يعني أوضح شيء أي واحد يفهمه، يعني أي واحد محرم أوضح شيء لبس المخيط، فلا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كالثياب كالقميص كالسروال، كل الألبسة المتعارفة المخيطة هذه من محرمات الإحرام، فينبغي على الحاج أن لا يلبس الثياب المخيطة. وهنا نشير إلى مجموعة من الملاحظات، كما ذكرنا في ستر الوجه بعض الملاحظات، نقول هنا أيضا في لبس المخيط بعض الملاحظات. هوني ساعة كاملة بعدين استراحة، صحيح ساعة كاملة أخاف أطول بعد ذكروني. الأمر الأول هل يجوز للحاج المحرم أن يلبس الحزام؟ بس حزام ظهر عورة مثلا، أو يريد أن يحافظ على إزاره من السقوط، يخاف أن إزاره يسقط فيلبس الحزام، أو لأجل حفظ النقود. فلبس الحزام مع أن الحزام فيه خيوط فيه مخيط، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، المعروف بين الفقهاء أنه لا بأس بلبس الحزام، وما شاكل ذلك الذي يؤدي إلى حفظ النقود أو إلى مثلا علاج إلى الضاه أو إلى الحفاظ على الإزار من السقوط، ماكو إشكال. بل ذكر الفقهاء حتى لو كان قماش، لو كان عندك قماش هذا القماش تجعله مثلا عند الإزار لكي يحميه عن السقوط، أيضا هذا المقدار لا يضر. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خب الالتحاف بالمخيط هل يجوز أو لا يجوز؟ الالتحاف بالمخيط، فرق بين لبس المخيط، أن ألبس المخيط، ألبس دشداشة، ألبس قميص، أو أتدثر وألتحف بشنو؟ بالمخيط. نقول نعم يجوز. ما هو المحرم؟ لا تعقد روحك، لا تخاف، ما هو المحرم هو لبس المخيط، وأما الإدثار والالتحاف بالمخيط هذا لا مشكلة فيه. نعم ينبغي الالتفات إلى طريق إلى شيء واحد، وهو عنده عندما يلتحف ويتدثر الإنسان بوين؟ باللحاف بالمخيط، لا يغطي رأسه، يعني ماذا يجعل هذا الدثار وهذا نعم اللحاف يغطي رأسه؟ ليش؟ لأنه يقع في مشكلة ستأتي وهي تغطية الرأس، ولا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي شنو؟ رأسه. إذن ينبغي أنه إذا هذا المحرم أراد أن يستعمل اللحاف فماكو مشكلة حتى لو كان مخيط، لكن يتقي أن لا يغطي رأسه حتى لا يقع في إشكال تغطية الرأس. النقطة الثالثة، أحيانا الشخص يلبس حرام، يعني الإحرام الذي يلبس الإزار والمئزار فيه خيوط في الجانب، فيه الماركة، صحيح؟ فيه بعض الخيوط في الجوانب، النعال الذي يلبسه قد يكون فيه خيوط، عادة يكون في النعال شنو؟ خيوط. فهل هذه الخيوط الموجودة في أطراف الإحرام أو في مثلا النعال الذي يلبسه يضر أو لا؟ هذا أيضا لا يضر، لأنه عرفا يقول لبس المخيط، يقول هذا لبس النعال الذي فيه الخيط، لا أنه لبس المخيط. إذن النعال الذي يلبسه المحرم والإحرام إذا كان في أطرافه بعض الخيوط هذا أيضا لا يضر. النقطة الرابعة ما يتعلق بلبس المخيط، بعض المحرمين إذا لبس الإحرام يربط بعضه بعضا حتى لا يسقط، يربطه، فهل يصح ويجوز ربط الإحرام بعضه مع بعض أو لا؟ هنا ذكر الفقهاء أنه لا يصح للمحرم أن يربط الإحرام بعضه ببعض، هو يجي يحرم يقوم يربط على عنقه أو يربطه على جسمه، هذا لا يصح. إذن ماذا يفعل؟ هنا بعضهم ماذا يفعل؟ يستعمل إبرة، يجمع بين طرفي الرداء ويجعل إبرة أو يجعل دبوس، هل هذا يضر أو لا يضر؟ هذه مسألة خلافية. السيد السيستاني يقول بالنسبة إلى الرداء اللي يلبسه ماكو مانع يجعل إبرة أو دبوس، ما في مشكلة، ولكن بالنسبة إلى الإزار الذي يلبسه الإزار لا يصح أن يجعل له دبوس أو يجعل له إبرة. فيفرق السيد السيستاني دام ظله بين الرداء وبين شنو؟ وبين الإزار. الإزار الذي يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يصح أن يجعل له دبوس أو يجعل له إبرة، بخلاف ماذا؟ بخلاف مثلا شنو قال؟ الرداء الذي يلبسه. بعض الفقهاء عندهم لا، حتى الرداء فيه مشكلة، وفي مقتضى الاحتياط الاجتناب. هذا هو الأمر الأول الذي يختص بالرجال، انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني من محرمات الإحرام المختصة بالرجال تغطية ظاهر القدم. ظاهر القدم، قدم الإنسان من الظاهر، الرجل ليس له أن يغطي تمام ظهر القدم، تمام ظهر القدم ليس له أن يغطي. نعم يغطي بعضه ماكو مشكلة، أما يغطي تمام ظهر القدم لا يصح. ومن هنا يتفرع على هذا أنه جواب عن سؤال، هل يصح للمحرم أن يلبس شنو؟ الجوراب، الجورب، الجوراب، هل له أن يلبس الجوراب؟ لا، لأن الجوراب ماذا يفعل؟ يغطي تمام ظاهر القدم. هل يصح له أن يستعمل الخوف؟ يستعمل الخوف؟ لا، ليس له ذلك، لأنه يغطي أيضا تمام ظاهر القدم. ولهذا ينبغي على الحاج أن يلتفت أن لا يستعمل لباسا يغطي تمام ظاهر القدم. ولهذا النعال الذي يستعمله المحرم لابد أن يكون غير مغطي لتمام ظاهر القدم. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني الذي يكون أيضا من مختصات من؟ من مختصات الرجال. إذن الآن من مختصات الرجال ماذا صار؟ عندنا لبس المخيط، وعندنا تغطية تمام ظاهر القدم. نعم. ماكو مشكلة إذا يغطي تمام ظاهر القدم فيه مشكلة، أما إذا كان مفتوح من الجانب الأعلى ماكو مشكلة، هذا يعني ظاهر القدم من الفوق مقدار معتد به يعني شنو؟ أنه مفتوح، هذا ما فيه مشكلة، ليس فيه مشكلة. تفضلوا. ما في إشكال، لأنه قلنا أن النعال إذا فيها خيوط لا تضر، ذكرنا أن النعال إذا كان فيه خيط، المهم أنه لا يغطي تمام ظاهر القدم، مقدار معتد به من ظاهر القدم يكون مفتوحا. أما لو كان فيه خيوط ما كشكال، النعال إذا فيه خيط قلنا هذا لا يضر، ولا يقال لبس المخيط، يقال لبس نعالا فيه خيوط، لا يقال لبس المخيط، لا يضر. هذا ما يتعلق بأحب المحرم الثاني. المحرم الثالث نذكر هذا ونخليكم ترتاحون شوية، وهو ستر الرأس. ستر الرأس من محرمات الإحرام المختصة بالرجال دون النساء، ستر الرأس بعكس المرأة. المرأة يجب عليها أن تستر يعني رأسها، وإن كان مو من محرمات العنين بواب أنه عن الناظر الأجنبي. أما الرجال يحرم على المحرم أن يستر رأسه. وهنا عدة مسائل تتعلق بهذا المحرم، بهذا المحظور. أربع نقاط، نشير إلى أربع نقاط. النقطة الأولى أشرنا لها قبل قليل، هل يجوز تغطية الرأس باللحاف عند النوم أو لا؟ خب إذا هو في حالة اليقظة قلنا ما يصح. إذن هو الآن في حالة النوم متعود أنه ينام، بعض الأشخاص إذا يناموا متعودين ماذا يغطون تمام بدنهم من أطراف الأصابع إلى وين؟ إلى آخر الرأس، يغطي تمام وهم زائد على التمام بعضهم متعود، فهل يصح؟ هنا السيد السيستاني دام ظله يقول لا يجوز تغطية الرأس باللحاف، وهذا رأي أكثر الفقهاء، وإن كان البعض يجوز لكن رأي أكثر الفقهاء أنه هذا لا يجوز، فينبغي الالتفات إلى ذلك. يقول أنا إذا أردت أن أنام أضع رأسي على الوسادة فيتغطى جزء من رأسي، بدأت الوسوسة، هذا بدأت الوسوسة، واضح بعض الوسواس هذا. أخو أنا بنام، أنا أضع رأسي على وين؟ أخو أضع رأسي على الوسادة، إذا وضعت رأسي على الوسادة تغطى رأسي أو أكثر رأسي، أخاف يصير مشكل يعني ما أنام، يعني أنام وأنا جالس. لا، هاي بديهيات، بعد هاي بديهيات، يعني واحد ما ينام بس واحد يفكر شوي يعني ما ينام. إذن تغطية الرأس بسبب وضعه على الوسادة وعلى كذا هذا لا مشكلة فيه، ما أحد يستشكل فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تغطية الأذن، هي وين يستفيد منها الجوال؟ أنت الآن محرم، اتصلت لك زوجتك بسرعة تعال، إذا أنت كنت إياها إن شاء الله، أنت الآن تضع شنو؟ تضع الجوال على وين؟ على الأذن، فيصير تغطية للأذن. هل يجوز للحاج المحرم أن يغطي أذنه أو لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية وينبغي الالتفات إليها. على رأي السيد السيستاني دام ظله الشريف لا يجوز للمحرم أن يغطي الأذن، ولهذا استعمال الجوال بحيث يلصق الجوال بأذنه بحيث يؤدي إلى أنه يغطي الأذن هذا لا يجوز. نعم بعض الفقهاء الآخرين كالسيد الخامنائي دام ظله يقول يجوز تغطية الأذن لأن المحرم تغطية الرأس، وأما تغطية الأذن ليس بحرام. سيستقول حتى تغطية الأذن حرام. إذن ماذا يفعل؟ أنا أخلد السيد السيستاني، يعني ماذا أفعل؟ أريد أخو أتكلم بالتليفون. يقول السيد باعد التليفون عن أذنك قليلا، باعد مباعدة كافية، التغطية بأن تجعله على أذنك هذا تغطية، أما مجرد المباعدة تباعده قليلا عن أذنك أو تستعمل سماعة خارجية تجعلها في باطن، وين؟ في باطن الأذن، هذا ما في إشكال. الإشكال أنك أنه هذا الجوال تغطي الأذن الظاهرة، وأما أن تستعمل سماعة خارجية تضعها في باطن أذنك هكذا هذا ليس مشكلة، كما هي حسب ما سمعت أنه عند الحملة حفظهم الله عندهم هذه يعني المزية، هذه الإمكانية أنه يتابعون بل الحجاج أن يضع سماعة خارجية في داخل باطن أذنه، هذا لا يضر، هذا ما في إشكال. الإشكال أن يغطي ظاهر شنو؟ ظاهر الأذن. هذه مسألة. مسألة ثالثة، مسألة تغطية بعض الرأس أثناء تنشيف الرأس بالمنديل. شلون؟ أنا أتوضأ تعلمون بأنه في أثناء الوضوء قد يأتي عادة ما إلى أول شنو مقدم الرأس، يصير ماء مبلل. وإذا أردت أن أتوضأ وأمسح لا يصح أن أمسح على البلل الموجود في وين؟ في ظاهر رأسي، لأنه تختلط بلة اليد مع بلة الرأس. تعلمون هذه المسألة، الشخص إذا أراد أن يتوضأ إذا أراد أن يمسح لا بد أن يمسح على مقدم رأسه، والمكان الذي يمسح فيه جاف، لأنه إذا كان هذا فيهما اختلط ماء الوضوء مع الماء الأجنبي الموجود في وين؟ في الرأس، هذا يخل بالوضوء، فينبغي الالتفات إلى ذلك. واضح المسألة؟ وعيها هذه المسألة، الوضوء مسألة مهمة، حتى أقول الحج وضوء، لا بد من الوضوء، هذا هو العمدة. يعني إذا واحد وضوء باطل عن مشكلة حج يصير. فمن المسائل المهمة في باب الوضوء أنه المسح الذي يقع على مقدم الرأس أن لا يكون بلة اليد مختلطة ببلة ماء أجنبي. من مصادق ماء الأجنبي الماء اللي في الرأس، أو بعضهم ماذا يفعل؟ هو يخلص مثلا يده اليمنى، يغلق الحنفية، هو قبل أن يمسح يغلق الحنفية، والحنفية فيها ماء، اختلطت بلة اليد بالماء الموجود في وين؟ في الحنفية، هذا مشكل. هذا التفتوا إلى هذه المسألة. فالآن الحاج أراد أنه يتوضأ ويريد أن الآن بل يمسح بيده على مقدم رأسه، رأسه فيه ماء، ماذا يفعل؟ خب إذا وضع منديل غطى بعض الرأس، وتغطية الرأس قلنا شنو مشكلة، فماذا يفعل؟ هنا اختلف الفقهاء في ذلك، ماذا يفعل هذا الحاج؟ بعض الفقهاء كالسيد الخامنائي مد ظله يقول لا مانع من تجفيف مقدم الرأس لأجل الوضوء تدريجا، هكذا تدريجا هكذا تفعل، يعني مو تضع هكذا، لا تدريجا، شيئا فشيئا فشيئا، أو من فوق تبدأ فتنزل، لا أنك تغطي هكذا، لا تدريجا تأخذ قماش من فوق نزلة تحت مقدار المس. فهذا مثل السيد قال لا مشكلة في ذلك، أنه يجفف مقدم رأسه بشكل تدريجي. سيد الخوئي السيد الخامنائي عندهم هكذا، مشكلة السيد السيستاني عنده لا، حتى بهذا المقدار لا يصح. فماذا يفعل؟ يقول إذا اضطر وماكو حال يأخذ طرفه مثلا إحرامه و بلي، وإذا ما يقدر مثلا يجفف بيده لأن يده فيها ماء، هو إذا جفف باليد خب ما في مشكلة، المشكلة الآن يده فيها ماء، هنا يأخذ طرف إحرامه ويمسحه قليلا فقليلا. السيد عنده احتياط وجوبي، ولهذا الذي يقلد السيد السيستاني في هذه المسألة، وإذا احتاج أن يجفف مقدم الرأس يمكنه أن يرجع أيضا إلى الغير كالشيخ الوحيد كالسيد الزنجاني. فهذه المسألة إن شاء الله محلولة حتى على من يقلد السيد السيستاني مد ظله، فإنه يستطيع أن يرجع إلى الغير في هذه المسألة لكي لا يقع في المشكلة. أو هناك حل آخر، وهو أنه يبحث عن منطقة، هذا هو مقدم الرأس الآن، خب لا يجب أن تمسح تمام مقدم الرأس، تبحث عن منطقة جافة وتمسح عليها وانتهى الباحث، واضح؟ تبحث عن منطقة جافة وتمسح عليها وانتهت قضية، لابد مو لأنه لابد أن تجفف هذا مقدم الرأس، لا، خب هذه الطريقة إذا أمكنك أيضا إن شاء الله تنحل هذه القضية. إذن مسألة تجفيف مقدم الرأس إن شاء الله ليست فيه مشكلة، هذا ما يتعلق بستر الرأس. النقطة الأخيرة في ستر الرأس هو الارتماس، بعضهم إذا أراد أن يرتمس بالماء، إذا بعد الحملة فيها عندها بركة، بعد زين بركة موجودة، يرتمسون بالماء وهم محرمون، فهل يصح للمحرم أن يرتمس بالماء أو لا؟ هنا قالوا لا يصح، لأن في الارتماس بالماء ما في فائدة، يعني حتى لو الحملة سوت لكم مثلا بركة أنتم محرمين، بعد الإحرام خب ماكو مشكلة، بس ما دام أنتم محرمين ما يصح أنه بلي تستل الارتماس، لأن الارتماس تغطية للرأس. أما استعمال الدوش والسباحة خب ماكو مشكلة، هذا ليس فيه محذور. هذا ما يتعلق بستر الرأس للرجال. إذن كم محرم من مختصات الرجل الأنصار؟ من يذكرنا؟ يلا سؤال لكم حتى نشرب ماء. أربعة تفضلوا. الرجول شنو الرجول؟ نعم، ستر ظاهر القدم، لبس المخيط، ستر تغطية الرأس. نعم لا تخاف، خايف من التليفون. هذا ما يتعلق، وإن شاء الله تكملة إن شاء الله باقي المحرمات إن شاء الله بعد بلي الفسحة. فسحة صارت، فسحة المدرسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الفقرة الروحية قبل البريك، نبقى الآن مع أبو سجاد البوري.
ما في إشكال، إيه هو انستر، ما ستر أو حتى اللحاف ماكو مشكلة، إذا باللحاف نعم هم ماكو مشكلة. يعني واحد الآن بينام يريد ينام أو هو قاعد يريد أن يلتحف يغطي ظاهر القدم باللحاف ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في المحرمات المختصة بالرجال، والمحرم الأخير المختص بالرجال هو التضليل. فالتضليل إنما يكون محرم على الرجال فقط دون النساء. فهنا عدة نقاط نتعرض إليها في مسألة التضليل، والوقت قصير فنحن نختصر إن شاء الله بمقدار الممكن. التضليل على قسمين، تارة يكون التضليل بالأجسام السائرة، يعني الجسم اللي يضللك سائر معك، كالمظلة، كالسقف السيارة، كسقف المحمل، كسقف الطائرة، يتحرك معك، فهذا الجسم الذي يتستضل به سائر يتحرك معك. وتارة يكون الجسم ثابت كالأنفاخ، كالأشجار، تذهب تحت شجرة وتستظل بظل الشجرة، أو الجدار تستظل بظل الجدار، فهذا الشيء الذي تستظل به مو متحرك معك إنما هو ثابت. إذن تارة يكون الظل أو الذي يستظل به جسم سائر متحرك، هذا القسم هو الذي لا يجوز للمحرم. فالمحرم لا يجوز له التضليل بهذه الأجسام السائرة التي تسير معه، مثل مظل يمشي تمشي، أو سيارة أو طائرة أو قطار بصورة عامة، هذا يعتبر تضليل محرم. أما إذا كان الجسم ثابت كالأنفاق، كالبيوت، كالشجرة، ككذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا يضر بمسألة التضليل. هذه النقطة الأولى. ومن هنا في أثناء الذهاب الحركة، مثلا إذا أحيانا يتحرك الحاج من مكان إلى مكان، يشوف بعض العامة مثلا عندهم مظلة، يقول يلا هم أنا قاعدية تحت المظلة، هم الشمس يصير، يقول لا، لابد أن تتجنب التضليل، لأن هذا تضليل بجسم سائر تقول أنا ما أحمل المظلة. خو حتى لو أنت ما حملت المظلة، خو غيرك حمل المظلة، ماكو فرق، أنت حملت المظلة غيرك حمل المظلة. ولهذا ينبغي أنه في أثناء مثلا المشي من مثلا مزدلفة إلى عرف إلى منى، أو أثناء من المخيمات نروح إلى مثلا الجمار، بس تشوفون كأشخاص كثيرين من أبناء المذاهب الإسلامية الآخرين يحملون مظلات، فأنت حاول بمقدار الإمكان تتجنب هذا التضليل، لأنه يعتبر من قسم التضليل الذي لا يجوز للمحرم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا تضليل جانبي كان الأول خصوصا مبتلى به، يمكن الآن قال أن في الباص، أنا جالس في الباص، هذا الجانب يعني يضل، يعني يمنع من وصول الشمس إليه، هذا التضليل يسمى تضليل شنو؟ جانبي. تارة تضليل رأسي سقف، تارة تضليل شنو؟ جانبي. هل التضليل الجانبي يضر أو لا يضر؟ مثلا خصوصا في الزمان السابق اللي ذهب إلى الحج، هو الباص الذي يركبه الإنسان مفتوح سقفه، فما عندنا تضليل شنو؟ تضليل رأسي. لكن أكو تضليل جانبي، سيارة مرتفع مثلا سقفها نافذة، خب هذا التضليل الجانبي يضر أو لا يضر؟ هذه مسألة خلافية. مثلا السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول المهم أن المحرم يبرز إلى الشمس، يسميه الإضحاء، في اللغة العربية يسمونه الإضحاء. معنى الإضحاء أن يبرز إلى الشمس، ما دام هو بارز إلى الشمس فهذا ما يضر التضليل الجانبي، إذا كان يغطي مثلا، هذا التضليل يغطي مثلا شيء من صدره شيء من رجله، بس العرف اللي يشوف هذا بارز إلى الشمس، اللي يشوف العرف يقول هذا مو متغطى عن الشمس، هذا بارز إلى الشمس، هاي يسمونه إضحاء. إذا صدق عليه أنه بارز إلى الشمس بلي هذا لا يضر، التضليل الجانبي لا يضر. نعم بعض الفقهاء يضر، فاحتياطا الإنسان إذا مو مضطر إليه يبتعد عنه، لأنه محل إشكال. النقطة الثالثة، التضليل مطلقا يعني حرام في الليل في النهار. زين في الليل ماكو شمس، ماكو مثلا مطر، والتضليل عن شنو؟ عن المطر، عن الشمس، عن الريح، عن البرد. أو التضليل في النهار مطلقا، مفروض أنه الآن في النهار آخر النهار أو أول النهار ماكو شمس بارزة، صح؟ ومفروض أنه ماكو ريح، هل نفس بلي هل نفس التضليل مضر؟ هذه جدا مسألة خلافية بين الفقهاء، جدا مسألة خلافية. بعض الفقهاء مثل السيد الخامنائي يقول مطلق التضليل في النهار لا يجوز، من شمس من بار، ماكو شمس ماكو بار، نفس انك انت تستظل بظل في السيارة في السقف في النهار، هذا مشكل عند السيد الخامنائي، ما عنده فرق لا شمس ولا مطر ولا كذا، نفس الاستضلال، عنوان الاستضلال هذا محرم من محرمات الإحرام، ولهذا ما عنده فرق بين انه اول النهار اخر النهار، اكو مطر اكو ريح اكو برودة، نفس ان يكون الشخص في أثناء النهار، في النهار أتكلم الآن، بلي عنده بلي قاعد تحت سقف مضل ويتحرك، هي الاستضلال والتضليل هذا مضر لا يجوز للمحرم، هذا في النهار. زين في الليل يا سيدنا شنو تقول؟ هذا رئيس سيد الخامنائي، يعني لأن بعض الإخوان يعني أنا أطرح سيستم سيد الخامنائي، بعض الفقهاء الآخرين عندهم آراء، بعدين في التفاصيل حتى ما تشوشون نطرح بعض الآراء بعدين في الأسئلة الخاصة. في الليل ماذا نفعل؟ ماذا تقول أيها السيد الخامنة؟ يقول في الليل لا، في الليل التستر عن المطر، إذا أكو مطر أو أكو برودة، مطر والبرد هذا التستر عنه يضر، إذا ماكو مطر ماكو مشكلة تمشي مثلا في الطائرة في الليل، ماكو مطر أو ما في مثلا برودة، هذا ما يضر. فرأي السيد الخامنائي أنه في أثناء النهار بعد ماكو سؤال، التضليل حرام مطلقا على المحرم، في أثناء الليل لا، إذا كان تضليلا عن المطار وعن البرد، إذا كان في برودة وشوح مو بارد، الآن الجو حار واضح، الآن احنا الحمد لله ما عندنا هالمشكلة، يبقى المطر إذا أكو مطر أو كذا هذه مسألة أخرى. أما السيد السيستاني لا، يختلف سيد السيستاني، يقول حتى في أثناء النهار مطلق التضليل مو مضر، التضليل معناه التستر من الشمس، إذا أكو شمس والعرف أنت قاعد تتستر من الشمس، انتهى المظلة تتستر من الشمس، هذا يضر بالإحرام. وكذلك المطر، على الأحوط عند المطر شيئين فقط، المطر والشمس. ولهذا السيد حفظه الله يقول مثلا أول، مثلا أول بين الطلوعين، خب ماكو شمس بارزة فما في مشكلة، أول طلوع الشمس هم ما في شمس بارزة، أو إذا كان في غيوم فما في عندنا شمس بارزة حتى تسترت من الشمس وغيوم موجودة، هذا كل ما يضر. يصير تركب مثلا سيارة، تركب الطائرة، أو آخر مثلا النهار باقي عن مثلا تغرب الشمس ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا الشمس بعد انتهت، يعني ما في شيء يسمونه تستر من الشمس، أشعة الشمس مو موجودة مو قوية، هذا ما يضر. فاستسنى شوي فاسح في هالمسألة التضليل. وبالنسبة إلى الليل نفس الشيء، الليل فقط عن المطر، الشمس موجودة في الليل في المطر. فإذا كان الإنسان يركب السيارة وهو محرم أو الطائرة وكان ماكو شمس بارزة ولا أكو مطر، هذا ما يضر فيه، فما في مشكلة. فعلى رأي السيد السيستاني مسألة التضليل هذه من هالجهة تكون أسهل. هذه نقطة. نقطة أخرى في مسألة التضليل أنه التضليل تارة يحصل من الانتقال من مكان إلى مكان، مثلا من جدة من المحرم إلى مكة، من مكة إلى عرفة، من عرفة مثلا إلى مثلا مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، من منى إلى مكة، هذا انتقال من منطقة إلى منطقة. هنا لا إشكال أن التضليل مضر، وهو الانتقال من مكان إلى مكان، هذا يضر التضليل. زين أنا الآن نزلت مكة أريد أتنقل داخل مكة، خلاص أنا وصلت مكة الآن أريد أتحرك داخل مكة، هل أيضا يضر داخل عرفة داخل منى؟ أنا وصلت من الخيام أريد أضلل المظلة لما وصل الجمرات، هذا تضليل في نفس المحل مو في الانتقال من منزل إلى منزل من مكان إلى مكان، هل هذا يضر أو لا يضر؟ هذه أيضا مسألة شديدة الخلاف بين الفقهاء، هذه مسألة خلافية. مثلا السيد السيستاني عنده يضر على نحو الاحتياط الوجوبي، ماكو فرق أن الاستضلال من منزل إلى منزل أو أن من منطقة لمنطقة أو نفس داخل المنطقة الواحدة، هذا أيضا يضر. نعم بعض الفقهاء عندهم هذا لا يضر، مثل الشيخ الوحيد، بعض الفقهاء الآخر عندهم هذا ما يضر. إذا داخل السيد الزنجاني من الفقهاء الكبار المعروفين، سيد الزنجاني الشيخ الوحيد عندهم بل هذا الاستضلال في المحلة الواحدة لا يضر، سيد الخوي عندهم الاستضلال في المحلة الواحدة لا يضر. نعم بين مكة الجديدة ومكة الحديثة يقول هاي منطقتين، سيد الخوي مكة الجديدة ومكة الحديثة منطقتين، هذا مشكل، بينتقل من مكة الجديدة إلى مكة القديمة هذا مشكلة عند سيد الخوي، ولكن داخل مكة القديمة ما عنده مشكلة. إذن هاي مسألة بعدين كل واحد يلاحظ فتوى الفقيه فيها إن شاء الله ويعني يتضح. فالسيد السيستاني عنده مشكلة، السيد الخامنائي عنده مشكلة، الشيخ الوحيد ما عنده مشكلة، السيد الزنجاني ما عنده مشكلة، وأكثر الفتاوى احتياطية، يعني السيد السيستاني احتياط وجوبي عنده، فيمكن في هذه المسألة لو احتاج الإنسان أن يرجع إلى غيره الأعلم فالأعلم. هذه نقطة أيضا تتعلق بمسألة التضليل. في نقاط أخرى الوقت ضيق ما أستطيع يعني أتكلم فيها، أنهي هذه النقطة وهي التضليل بالنسبة إلى الرجال. انتهينا الآن من المحرمات المختصة بالرجال، صارت كم الآن؟ 5، كانت 4 في الفقرة الأولى والآن صار 1 5، والنساء كم كان؟ 3، فالنساء فازوا علينا، النساء 3 أشياء والرجال 5 أشياء. بعدين يقولون الإسلام ما أعطى حقوق للمرأة، كيف ما أعطى حقوق للمرأة؟ محرمات الإحرام على أن إحنا أزيان. مسألة التضليل، مسألة ستر الرأس، كل واحدة صعبة شوية وإن شاء الله سهلة عليكم. هذا ما يتعلق بالمحرمات المختصة بالرجال والمختصة بالنساء. أما المحرمات المشتركة يتساوى فيها الرجال والنساء، ما هي هذه الأشياء التي تتساوى فيها الرجال والنساء؟ الأمر الأول هو تحت عناوين كذا بس أنا اختصره، أختصره تحت عنوان الاستمتاعات الجنسية. عندنا محرمات للإحرام ترتبط بعلاقة الاستمتاعات الجنسية، وهي عناوين عديدة ينبغي الالتفات إليها. أنا أنبه لأن بعضهم للأسف قد يقع فيها من باب الغفلة، من باب أنه عدم التعلم، عدم التفقه، يفكر أن المسألة مثلا ما ملتفت إليها، فلهذا ننبه الإخوة إن شاء الله، إن شاء الله ما أحد يقع في هذه الأمور. الأمر الأول مقاربة، المقاربة يعني الجماع الخاص بين الرجل والمرأة، بين المحرم ولي والمحرمة. هذا الجماع من محرمات الإحرام، ما دام هو محرم يحرم عليه الجماع، لا فرق أن كلاهما محرمين يعني الزوج والزوجة محرمين، أو أحدهما محرم يعني الزوج محرم والزوجة ما محرمة، هم حرام. العكس أيضا، الزوجة محرمة والزوج غير محرم، حرام. لو كان واحد منهم محرم ما يصح شنو الاستمتاع والجماع بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته، وهذه تترتب عليها مشاكل كبيرة. يعني لو لا سمح الله الإنسان فعلها عامدا كذا، بعيد عنها إن شاء الله، بعيد عننا إن شاء الله، ولكن إذا حصلت قد تؤدي إلى إبطال حجة، مو بس إبطال حجة، ويجب عليه أن يحج في بعض الفروض سنة جديدة، يجي السنة الجديدة ويحج من قابل. فلهذا هذه النقطة الأولى، وهي مسألة الجماع ما دام محرما، ما دام محرم خو إذا ارتفع الإحرام خو يجوز بين الرجل والمرأة. متى يعني ما دام محرما؟ إلى متى يعني ما دام محرما؟ مش يعني إلى ما دام محرما بالنسبة إلى عمرة التمتع. أول ما نروح عمرة التمتع، تدرون عمرة التمتع من تقول لبيك اللهم لبيك كما قلنا صار محرم، متى ينتهي الإحرام؟ بالتقصير. إذا قصر في عمرة التمتع صار محل، فكل هالمحظورات ترتفع، خطوط الحمراء، خطوط الحاضر كلها ترتفع. بعدين إذا عقد الإحرام لحج التمتع، بعدين ما نخلص عمرة التمتع، بعدين يمكن يوم ثامن حسب الحملة ترتيبها، المهم سنعقد إحرام لحج التمتع، خلاص يبدأ مرة ثانية، يرجع خط الحضر الأخرى، خطوط الحمراء ترجع مرة أخرى. بعدين متى في الحج؟ الحج إلى متى؟ متى ينتهي؟ من الحلق إذا حلقنا؟ لا، إذا حلقت النساء لا تحل لك، التفتوا، إذا حلق المحرم تحل له جميع المحظورات ما عدا النساء والطيب، ما عدا شنو؟ النساء والطيب. إذا حلق اليوم حلق أو قصر حسب الفرض، خلاص تحر كل المحظورات هذه ترتفع ما عدا الطيب، لما وصلنا بحثنا ومسألة شنو الجمعة. خب إذا راح البيت طاف، صلى ركعتي الطواف، سعى، إذا انتهى من السبعة، ما في تقصير في الحاج، ما في تقصير، خلاص حلقت، إذا انتهيت من السعي الطيب ارتفع، يجوز لك بعد تطيب. ولكن شوف آخر شيء، إذا طفت طواف النساء وانتهيت من طواف النساء يرتفع شنو محظور هاي المحظور المقاربة الجماع، يعني آخر شيء هذا يرتفع. فهذا الجماع يرتفع بمسألة شنو طواف النساء. هذا الأمر الأول من الاستمتاعات الجنسية. الأمر الثاني تقبيل الزوج لزوجته أو الزوجة للزوج، كلاهما التقبيل من محظورات الإحرام. زي يسألني تقبيل بشهوة أو بدون شهوة، الفقهاء يقولون مطلقا هذا محظور، تقبيل الزوج لزوجته سواء كان بشهوة أو بدون شهوة هذا من محرمات الإحرام. ما دام هو محرم لا يجوز له تقبيل الزوج والزوجة، الزوج لا تقبل الزوجة، لا الزوج لا تقبل، لا الزوج لا يقبل الزوجة، والعكس أيضا الزوجة المحرمة لا تقبل الزوج، كلاهما لا يجوز لهما أن يقبلا الآخر سواء كانت بشهوة أو بدون شهوة، ولا فرق. يقول أنا مو محرم، زوجتي محرمة، نفس الجماع، ما دام أحدهما محرم لا يجوز للآخر، لأن هذا التقبيل عملية طرفينية مثل الجماعة عملية طرفينية، فإذا كان أحدهما محرم لا يصح له أن يقبل الآخر، فلا الزوج تقبل الزوجة ولا الزوجة. وهذا حكم خاص بين الزوجين، هاي حكم خاص بين الزوجين. يعني لو المرأة تريد تقبل أبوها من باب المودة من باب الرحمة يجوز، تريد تقبل أخوها يجوز، بس تقبل زوجها ما يجوز حتى من باب المودة والرحمة. لا تقول مودة ورحمة، مودة بعدين، مودة ورحمة بعدين، إيش رأي تصل المودة والرحمة؟ فتقبيل الزوج لزوجته والعكس هذا خط أحمر ما يجوز. نعم، سواء كان بشهوة بدون شهوة، بعنوان مودة بعنوان فرحان، ساعة مرة مستانسة مخلصها كذا جيت تقبل الزوج أو الزوج يقبلها، منتهي من أعمال مثلا الأعمال بعض الأعمال. خب نعم، إذا متى يرتفع هذا؟ هذا يرتفع مو بال مو بال مو مو بطواف النساء، طيب بس خط الجماع، هذا يرتفع بالحلق. إذا حلق الرجل وقصرت المرأة يوم العاشر هذا يرتفع هذا المحظور اللي هو التقبيل. الآن أيضا من المحرمات بين الزوج والزوجة أن الزوج يمس زوجته، المس لكن المس بشهوة مو مطلق المس، المس بشهوة لا يجوز ما دام هناك إحرام. فيتجنب الشخص الزوج يتجنب إذا كانت زوجته معه سواء كانت محلة أو محرمة، لا يجوز للمحرم لمس زوجته عن شهوة. نعم بدون شهوة في المس يجوز بخلاف التقبيل، التقبيل لا يجوز، أما في المس فإنه يجوز. الأمر الرابع أيضا في الاستمتاعات الجنسية بين الرجل والمرأة شنو؟ النظر بشهوة. بعض الفقهاء عندهم حتى النظر مع أنه ما مس ولا صار كذا مقاربة ولا صار تقبيل، النظر بشهوة. وهذا النظر بشهوة مو بس الزوج والزوجة، لا مطلقا، أنه الإنسان المحرم والعياذ بالله إذا نظر إلى مرأة بشهوة عند جماعة من الفقهاء هذا يعتبر من محظورات الإحرام. الأمر الأخير في الاستمتاعات الجنسية الاستمناء والعياذ بالله. استمناء حرام، ولكن بالإضافة إلى أنه حرام يعتبر من محظورات الإحرام، وأحكامه كأحكام مغلظة كالجماع. إذا فعلها الإنسان في بعض الفروض فإنه يبطل حجه ويجب عليه الحج من قابل. إذن الاستمناء صار حكم في حكم الجماع قطير في الشريعة. إذن هذا ما يتعلق بالاستمتاعات الجنسية. إذن عندنا المقاربة بين الزوج والزوجة، عندنا التقبيل مطلقا بشهوة أو بين الزوج والزوجة، بل المس بشهوة، عندنا النظر، النظر حتى لغير الزوجة بشهوة حرام، وعندنا الاستمناء، استمناء مطلقا مو خاص بالزوج والزوجة، الاستمناء مطلقا من محظورات الإحرام. هذا الأمر الأول المشترك بين الرجال والنساء. الأمر الثاني المشترك استعمال الطيب، استعمال الطيب. إهني لابد أننا لكي نفهم مسألة استعمال الطيب أن نتعرض، الوقت جدا ضيق، لعله بكرة نكمل بعض الأمور، نأخذ اليوم الأمور بعض الأمور لعله لغد، لأن هي مسائل مهمة. عندنا عناوين ثلاثة في الطيب، عندنا الطيب عند الفقهاء، طيب عندنا شم الرياحين، وعندنا عنوان آخر وهي أكل الفواكه والخضروات والعصيرات، كل واحد يحتاج شوي نتكلم عنه قليلا. أما مسألة الطيب، شنو يعني الطيب؟ شنو معنى الطيب؟ الطيب عبارة عن كل مادة تستعمل لكي يطيب بها الآكل أو اللباس أو البدن، تجعل لها شنو رائحة جميلة طيبة. كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام يعتبر هذا من الطيب. مثل شنو؟ كالمسك، كالمسك، كالعنبر، كالزعفران، كعطر الورد، عطر الياسمين، عطر الرازقين، على مخبير كثير، كنت أخبر مني في السوالي. إذن هذه كلها من محرمات الإحرام. من هنا ينبغي الالتفات، أحيانا بعض الحملات بل أول ما يستقبلون المحرمين بالبخور، البخور هذا طيب، مسك أحيانا أو بالعطورات يعطرون المكان ويعطرون المكان، هذا كله طيب. إذن ينبغي الالتفات أنه استعمال الطيب سواء كان في الأكل، في الثياب، في البدن، حط لي مسك في البدن هاي، بلي هذا كله من محظورات الإحرام. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني عندي شيء يسمونه شم الرياحين. شنو الرياحين؟ الرياحين معناه عبارة عن النباتات التي تستعمل للشم ذي رائحة طيبة. هي نباتات طبيعتها مثل الورود، مثل الورد، مثل نفس الياسمين، ذاك عطر الياسمين هو نفس الياسمين يعتبر نبات. هذه نباتات طيبة تستعمل لأجل الشم، تفوح منها رائحة طيبة كالياسمين كالورد، هذا شمه أيضا من محظورات الإحرام. الأمر الثالث، إنزين الفواكه والخضروات هم فيها رائحة طيبة، بعض الفواكه مثل شنو؟ يحب البرتقال، صحيح. البرتقال، المانجو، التفاح، الكيوي، المهم هذه فواكه فيها روائح طيبة، هذه هل يجوز أكلها؟ يصير تأكل فواكه، يصير تشرب عصير، أريد عصير مانجو، أريد أنا أشرب، أريد عصير برتقال. هنا الفقهاء قالوا بأنه يجوز لك أن تشرب وتأكل، ولكنه شنو؟ تمسك أنفك عن الرائحة، لأن ذو رائحة شنو؟ طيبة. يجوز تأكل برتقالة، تأكل تفاحة، تشرب عصير، ما في مشكلة أصل الشرب، ولكنه ينبغي مسك الأنف عند شنو؟ عند الأكل، لا بد من مسك الأنف عند الأكل. هذه نقطة. نعم، كلها برتقال. أيضا فيما يتعلق بالطيب، ما يتعلق بالطيب من مصاريق الطيب، يعني هناك ملاحظات ينبغي الالتفات إليها. الثياب الإحرام لابد أن يكون خالي من الطيب. هذا الإنسان أحيانا يستعمل بعض المواد المعطرة في أثناء التغسيل، يغسل ثيابه يخلي مواد معطرة، فيصير الثوب الإحرام اللي يستعمل فيه عطور، لأنه يغسل ثيابه بمواد معطرة. فهذا يلدغي أن يلتفت الشخص أن هذه الإحرام الذي لبسه ثوبي الإحرام قد يكون فيه طيب، إما لأنه المواد التي استعملها في التغسل فيها طيب، أو هو وضعنا في حقيبة تحت عطور فانتقلت العطور إلى وين؟ إلى ثوبي الإحرام، فصار ثوبي الإحرام فيه رائحة طيبة. هنا لا، هذا مشكل، لابد أنه يلتفت أن يغسله بماء عام مطلق حتى يكون آثار الطيب فيه زائلة. كذلك أيضا البدن، بدن قد واحد دائما يحط مسك، قبل الإحرام عنده مسك، يريد الآن يحرم، هذه في آثار الطيب، آثار الطيب لابد أنه يزيلها بالماء، يعني لابد أن يزيل الطيب عن بدنه وعن ثيابه، ينبغي الالتفات إلى ذلك. هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى، المعسلات، سجائر بعض روائحها طيبة، معسل، يصير تشرب أكل تشرب معسل وأنت مصايم، وأنت صايم ما يجوز خوف، وأنت محرم يصير معسلات ذوات رائحة طيبة. هنا ذكر الفقهاء أيضا أن المعسلات ذوات الرائحة الطيبة والسجائر أيضا، ما شرب تدخين ما أعرف، ذات الذي روائح طيبة لابد من اجتنابها. أيضا عندنا مناديل أحيانا عطرة، أنها مواد ابتلائية، المنديل عطر فيه عطور، بعض المناديل طيبة عطرة، هذا أيضا يلتفت المحرم والمحرمة، هذه مشتركة بين المحرم والمحرمة. المناديل المعطرة أيضا بل ينبغي تجنبها. أيضا شنو؟ الزنجبيل والهيل والدارسين، هذه مواد طيبة، يشرب شاي مهيل أو كذا أكل مهيل بدارسين، خو هي مواد طيب، هذا لابد من اجتنابه، فينبغي الالتفات إلى ذلك. وهذا ما في فرق بين المحرم والمحرمة، المرأة أيضا تحرم بثيابها تلتفت، لأن النساء أكثرهم وقوع خطأ، يمكن ثيابها فيها عطورات ولو قبل الإحرام فيها عطور فيها كذا بدنها فيها عطور، فالمفروض هذه الأمور المعطرة والطيبة لابد أن تزيلها لأجل الإحرام. من النقاط المرتبطة بهذا مسألة الروائح، الآن بالعكس الكريهة، إذا رائحة كريهة هل يجوز أن أمتنع عن شم الرائحة الكريهة أو لا؟ هنا ذكر الفقهاء أنه لا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة. إذا شنو يسوي؟ بين طريقتين، إما أن شوي يحبس نفسه ما يأخذ نفس، يوقف نفسه شوية، أو يمشي بسرعة عن المكان الذي فيه الرائحة غير الطيبة، فإما أن يمشي بسرعة شوية عجل في المسير، وأما أنه شوية يمسك أنفه عن الاستشمام عن أخذ الرائحة، أما أنه يمسك أنفه عن الرائحة الكريهة هذا لا يجوز لا يصح. خوش، النقطة الأخيرة فيما يرتبط بهذه النقطة والوقت داهمنا، لبس الكمام. يقول الآن هذا الدخان موجود، تلوث موجود، الدنيا قايمة وروائح، أنا ألبس الكمام، هل لبس الكمامات تضر أو لا تضر بالإحرام؟ هنا ينبغي التفصيل، عدة جهات. يقول السيد السيستاني حفظه الله، هذا لبس الكمام يمنعك من اشتمام الروائح الكريهة؟ لو ما يمنعك، نعم، هل هذه الروائح الكريهة إذا أنت لبست الكمام تحجبك تمنعك أو ما تمنعك؟ إذا منعك وقعت في مشكلة، لأن قلنا لا يصح أن شو إمساك الأنف والامتناع عن الروائح الكريهة. نعم، إذا أنت تحبس، أنت تلتفت أن في أحد وتحبس نفسك وماكو مشكلة، أو تمشي سريع ماكو مشكلة، أما أنت ما تحبس نفسك ولا تمشي سريع، حط لك كمامة، هي كمامة تمنعك عن الروائح الكريهة، هذه مشكلة، تقع في مشكلة. إذا المشكلة الأولى في الكمام، قد يمنعك من الروائح الكريهة. إذا أكو روائح كريهة تقدر تتخلص من المشكلة، شفت رائحة كريهة تمسك يعني تمسك النفس، فما يضر الكمام من هذه الجهة. من جهة أخرى عندنا مشكلة بالنسبة إلى النساء، ستر بعض الوجه، لأن هذا الكمام ماذا يفعل؟ يستر بعض الوجه. احنا قلنا في المحاضرة السابقة أن بعض الفقهاء كالسيد السيستاني ماذا يقول؟ لا يصح للمرأة أن تستر بعض وجهها، مو فقط تمام الوجه، بعض الوجه. فعلى رأي السيد السيستاني استعمال الكمام حيث يؤدي إلى تغطية بعض الوجه فيضر، على رأي السيد الخامنائي من هذه الجهة لا يضر، لأن قلنا في الجلسة السابقة للحضار ويذكر أن السيد الخامنائي يقول ستر بعض الوجه لا يضر، السيستاني هو الذي يضر. فعلى رأي السيد الخامنائي استعمال الكمام بالنسبة إلى المرأة ما في مشكلة، هي إلا الروائح الكريهة تتخلص منها بحبس نفس بالحبس أو تمشي سريع. أما على رأي السيد السيستاني هناك مشكلة، لكن الفقهاء كلهم يستثنون، إذا في ضرر على الرجاء المحرم أو المحرم، ضرر يوجد هناك، ضرر يوجد هناك، خطورة هناك، خوف كذا، هذا يجوز. المحظورات تبيح، بل الضرورات تبيح المحظورات، إذا أكو ضرورة وأكو خطورة لا إشكال أنه يجوز حينئذ. هذا ما يتعلق بالطيب. آخر نقطة هم أنا أذكر بها، الإخوان سألوني الشامبو الصابون الكولغيت هذا كلها فيها روائح، ما دام هو محرم لا يستعمل هذه الأدوات التي فيها بل روائح طيبة. نعم، بعض الصابون تعرفون فيه رائحة كريهة وما في رائحة، صابون الرقي بل الرقي، هذا صابون الرقي ما في رائحة، هذا ما يضر، صابون ما في رائحة لا يضر، أو رائحة كريهة هم ما يضر، أنت تتأذى إذا رائحة كريهة تم تتأذى، هم ما يجزك تمسك نفسك عن الرائحة الكريهة هم تتورط. فبعض أنواع الصابون بل لا يضر، نعم، فلكن أما أنه هاي الشامبو وكذا، كثير منهم وين يقع المشكلة شيخنا، وين يصير الغلط، وين يصير الخطأ؟ في منى، أقول ما نرمي الجمار إن شاء الله، الله يبلغنا، نحلق الرأس، تحلقون رؤوسكم، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قالها ثلاثا ثم قال ورحم الله المقصرين، رحمة الأخيرة. فأنت إن شاء الله تكون من المحلقين، ثواب كثير، وكل شعرة كما ورد في الرواية هلقت فيها ثواب. ويستحب للحاج أنه يوفر شعرة، يوفر شعرة من أول شهر ذي القعدة، ما يحلق رأسه ولا يقصر شعر، من أول شهر ذي القعدة إلى يوم العاشر مستحب. بل بعض الفقهاء يقول واجب، بعض الفقهاء القدماء يقول يجب، أنه بل يجب ولا يجوز أخذ شيء من الشعر. المهم هذا من باب التحريض على الحلق، لابد أن تحلقوا رؤوسكم. إذن يوم العاشر إذا حلقنا الرؤوس تشوفون الشعر قايم والدنيا قايمة، كلهم يروحون الحمام يسبحون، يقول خلاص حللنا، ويستعملون الصابة. لحظة، كل سنة في الحج كل مرة نقول نلاحظ يستعملون الشامبو ويستعملون الصابون ويلبس إليه كذا ويحط العطور في الثياب. لا، قلنا شنو؟ أن الطيب يبقى محظور عليك إلى أن شنو؟ تنتهي من الساعي. إذا انتهيت من الساعي، إذا رجعت مكة وطفت حول البيت وصليت وسعيت، إذا سعيت الآن الطيب حل إليك. أما مجرد الحلق هذا لا يرفع شنو؟ لا يرفع هذا المحظور. هذه بعض المحظورات، وهناك محظورات أخرى إن شاء الله نكملها غدا للوقت، بعد الوقت المخصص إلينا إلى الساعة العاشرة. نعم، شوية أخذت من وقتكم عشر وعشر. وهناك نقطة مهمة، إحنا هذا المقدار قطعا هالساعتين أربع ساعات تعرفون هذا ما تغطي كل المسائل، ويبقى عند الإخوة الأعزاء، عند الحاج، عند الحاجة أسئلة تتراود، أسئلة في ذهنها. إن وصلتني بعض الأسئلة مثلا، وإن كنت أول مرة وحاضر، شلون بنحرم إحنا؟ وين ما نروح كيف نحرم بالناد؟ هواجس عند الحاج والحاجة. فأنا دائما قلبي مفتوح وبابي مفتوح، أنا رقمي دائما أعطيه إلى الإخوة، أنا أعطيكم رقمي، أي واحد عنده سؤال أنا في الخدمة. وإذا الحملة بعد ذلك هم سوت إجروب بين المرشدين وبين الحجاج، بل حتى يصير تواصل مباشر، قد واحد يستحي يسأل في مكان جماعي عنده سؤال خاص، ممكن هاي القائمة الجماعية واحد ما يحب يسأل فيها، فأنا هذا رقمي موجود أعطيه الإخوة، الذي يحب أن يراسلني هذه وظيفتي، وأتشرف بخدمة الحاج، أنا أتشرف بخدمتكم وأنتم حجاج بيت الله الحرام. فأنا رقمي عراقي، الذي يحب أنا أقول لكم الآن، وإذا الإدارة بعدين تعطيك إياكم، اللي يحب يتراسل عنده سؤال، عنده هاجز، عنده استفهام، عنده كذا، أنا وباقي المرشدين كلهم في الخدمة، خدمتكم. وهذه وظيفتي أنا، أنه أنا أخدمكم. هذا الرقم اللي يحب يكتبه هذا 00964، عرفت خط العراق 00964 7 8 6 2 3 8 5 3 7 9. أقوله مرة ثانية 00964 7 8 6 2 3 8 5 3 7 9. أي واحد عنده سؤال، عنده هاجس، عنده شيء يفكر فيه، إن شاء الله نحن في خدمتكم صبحا مساء ليلا، أنا في خدمتكم، وهذه وظيفتنا أننا نخدم الحجاج. وفقنا الله وإياكم لحج بيت الله الحرام، وأن يرضى عنا مولانا صاحب العصر والزمان، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله والديك.
بس سؤال شيخ، حدين لحامات ابن عم المطار بحان، يعني من مطار بحان خلاص تساعدنا المحامات؟
ايه، يعني من تحقد الاحرام في مطار البحرين بالنذور، من تقول بعدين تلبس الاحرام، من تقول لبيك، بيقول لك تعال ياكم مرشد، بيقول لبيك اللهم لبيك، من تقول لبيك الله من الآن إذا وصلت هنا تقول لبيك اللهم لبيك، خلاص تبدأ المحظورات. مسألة سهلة ويسيرة وحبة حبة. واش يا واش يقولون إيران ستيب باي ستيب توصل
إن شاء الله. يعطيك العافية.
كل شيء بسهولة. الله يحفظكم إن شاء الله خدمتكم.